ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الأول من أبريل 2026 أبدوها بالعناوين. مقتل وإصابة 5 أشخاص في مدينة الرهد بشمال كردفان، ومصرع قيادي بتحالف تأسيس في نيالة في هجوم لطائرات مسيرة. قوات تأسيس تشن هجوما على منطقة كركرايا بجنوب كردفان، وتسجيل 662 إصابة بحمى الضنك في عدد من الولايات. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرحبان بتمديد معبر أدري، وشبكة أطباء السودان تحذر من تدهور الأوضاع الصحية للنازحين في نيل الأزرق. اعتقال صحفية في جبل أولياء لمدة 12 ساعة، وارتفاع كبير في أسعار الوقود في جميع الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قتلت فتاة، أصيب 4 أشخاص آخرون إثر سقوط طائرة مسيرة انتحارية صباح الثلاثاء في مدينة الرهد بشمال كردفان. وأفاد محامون لراديو دبنجا بأن المسيرة سقطت بالقرب من مجمع محاكم المدينة، ما أسفر عن إصابة بايعة شاي ووفاة ابنتها التي كانت برفقتها، كما أصيب 2 من المحاميين هما ماهر أبو النو حجانة وياسين غانم إبراهيم، بالإضافة إلى أحد أفراد الشرطة العاملين في المحكمة. شنت قوات الحركة الشعبية والدعم السريع صباح اليوم الأربعاء هجوما على منطقة كركرايا التي توجد بها محطة ضخ للبترول، وتبعد نحو 7 كيلومترات جنوب مدينة الدلن بجنوب كردفان. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن الهجوم استهدف المنطقة دون توفر معلومات دقيقة عن حجم الخسائر حتى الآن. وتضاربت الأنباء بشأن السيطرة على المنطقة، حيث تحدثت بعض المصادر عن سيطرة القوات المهاجمة على الموقع، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن الجيش تمكن من التصدي للهجوم. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
لا كده بس يا دعام،
جيب جيب ما تجي الدلائي دي والله بتموتوا، بس ما عندنا لكم اي حد داري
تنفس تنفس والله. لا كده بس يا دعامة، تنبلة وتنحلة.
أعلن مكتب رئيس وزراء تأسيس أن الهجوم بالطائرة المسيرة استهدف منزل أسامة حسن حسين رئيس حزب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية وعضو الهيئة القيادية للتحالف، ما أدى إلى مقتله وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. وصف مجلس الوزراء الحادثة بأنها اغتيال سياسي ومنهج، متهما جهات داخل المؤسسة العسكرية بالوقوف وراء الهجوم دون تعليق رسمي حتى الآن. ودعت الحكومة إلى تحقيق دولي عاجل وسط تحذيرات من تصاعد استهداف القيادات المدنية في السودان. من جهتهم أعلن جنود الدعم السريع إسقاط مسيرة في نيالة.
الآن تقع مسيرة البلول، ونحن إن شاء الله جوا محرم جاهزين إن شاء الله، وإن شاء الله مسيرة
تعرضت الصحفية مياه النيل المبارك لاحتجاز غير مشروع لساعات طويلة وتفتيشها والتحقيق معها واتهامها بانتحال الصفة الصحفية، وذلك أثناء تغطيتها امتحانات المرحلة المتوسطة بمحلية جبل أولياء بدعوة من إدارة المدرسة. وقالت لي راديو دبنجا إن التحقيق استمر لأكثر من 12 ساعة، وأجرى اتهامها برفع إحداثيات لاستهداف المدرسة قبل أن يتم إقلاء سبيلها. وأضافت في هذا الخصوص:
جهات نظامية ما بعرفها، مخابرات حاجة بالشكل ده، جات ويلا وشالوا البطاقة وشالوا التلفون وفتشك فتشك فتشك وجيب البطاقة بتحتك وشنو عند قيد صحفي، قلت له انا ما عندي قيد صحفي، البطاقه دي طلعوا لك كيف، والبطاقه دي مزوره والبطاقه دي معدله والبطاقه دي، قلت له عين والله. بس التحقيق يعني استمر فتره طويله شديد، يا هون لحظه جلسه الامتحانات تحدث احنا داخلين على الساعه 9:10 ك الكلام بالشكل ده.
وأدانت نقابة الصحفيين السودانيين وصفته بالانتحاكات والتعسف للذين اللذين تعرضت لهما الصحفي مياح النيل مبارك من قبل جهاز المخابرات العامة، وطالبت في بيان صحفي بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، مؤكدة ضرورة احترام حقوق الصحفيين وخصوصيتهم أثناء أداء عملهم. وفي سياق ذي الصلة، تعرض الإعلامي محمد عبد الكريم كومبا بتلفزيون وإذاعة البحر الأحمر للمنع من دخول استاد بورسودان من قبل أمين مال اتحاد الكرة ببورسودان أثناء مباراة حي العرب والمريخ. وقال كومبا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بأن المواد والقواعد العامة تتيح لي الدخول باعتبار أنا إعلامي وليس بجمهور. عموما يعني الجميع تحدث حول يعني منعي من الدخول من خلال شوط واحد فقط لمباراة حي العرب، الآن قدموا لي العديد من الاعتذارات.
أفادت مصادر محلية بأنه تم إطلاق سراح الدكتور محمد عبد الله عبد الرسول بعد اعتقاله من داخل مكان عمله بمستشفى نيالة من قبل استخبارات الدعم السريع. وكان الطبيب قد ظهر في مقطع فيديو تحدث فيه عن تعرضه لمضايقات من مجموعة مسلحة تستقل عربة قتالية في أحد شوارع المدينة، مطالبا السلطات بوضع حد لتجاوزات المجموعات الخارجة عن القانون. وبحسب المصادر، قضى الطبيب ليلة تحت الاحتجاز قبل أن يتم الإفراج عنه. تنظم جمعية اللاجئين السوداني بمنطقة كاومبي في مدينة كامبالا بالتعاون مع منظمة أطباء السودان للسلام والتنمية وبالشراكة مع نقابة الأطباء السودانيين بكندا يوما طبيا السبت المقبل بحي أمبوغو لتقديم خدمات علاجية مجانية. وقال رئيس جمعية أمبوغو الخيرية آدم شريف لراديو دبنجا إن اليوم العلاجي يستهدف أكثر من 400 مريض من جميع المجالات. وأضاف لراديو دبنجا:
المخيم يستهدف علاج حوالي 450 من الأسر المقيمة بمنطقة أمبوغو بكاومبي، إضافة للاجئين السودانيين في المناطق المحيطة بمنطقة كاومبي أو بكمبالا، وسوف يقدم أيضا دواء للمرضى. كل هذه الخدمات العلاجية تقدم مجانا للاجئين كخدمة للاجئين السودانيين.
قال الشبكة أطباء السودان إن أكثر من 10,000 نازح وصلوا إلى مدينة روسيرز بإقليم النيل الأزرق وسط أوضاع إنسانية وصفت بالحرجة. وذكرت الشبكة أن النازحين قادمون من محافظة جيزان ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والدواء إلى جانب انعدام الخدمات الأساسية. وناشدت الشبكة المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التدخل العاجل لتوفير المساعدات الإنسانية. سيرت غرفة طوارئ روسيرز بإقليم النيل الأزرق غافلة مساعدات متكاملة إلى نازحي محافظة الكرمك بمركز الكرامة 3 في إطار استجابة للأوضاع الإنسانية بالإقليم. وحملت الغافلة وفقا للغرفة مواد غذائية وغير غذائية لتلبية الاحتياجات العاجلة، وأكدت استمرار تدخلاتها الإنسانية بوتيرة متصاعدة لتخفيف معاناة النازحين وسد الفجوات الإنسانية في المنطقة الناتجة عن تطورات الحرب في الإقليم. قال مقرر تجمع مزارعي الجزيرة المناقل مصطفى الطريفي أن مؤسسات التمويل والبنوك أحجمت بشكل كبير أن تمويل المزارعين عقب الحرب، ولم تساهم في إصلاح الدمار الهائل الذي طال المشروع، فيما أجزت وزارة المالية أن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المشروع وإعادة تأهيله، ما أدى إلى تراجع المساحات الزراعية. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن البنوك لم تساهم في صيانة منظومة الري التي لحق بها ضرر كبير عقب الحرب في الغنوات الرئيسية والفرعية التي تم كسر بعضها عمدا لإغراق بعض القرى. وأضاف في هذا الخصوص:
هنالك عزوف تام للمؤسسات التمويلية وإحجام كبير جدا جدا عملية التمويل، بالذات في عملية الري يعني أصابه ما أصابه من دمار وعمل ممنهج لتكسير الكباري والمواجر والترع الفرعية.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 662 إصابة بحمى الضنك في عدد من الولايات أبرزها الخرطوم والجزيرة ونهر النيل، إلى جانب 103 إصابات بالحصبة و48 حالة التهاب كبد. وأشارت في الوقت ذاته إلى انخفاض معدلات الإصابة بالملاريا مقارنة بالأسبوع السابق. وأعلنت الوزارة إطلاق تدخلات ميدانية لمكافحة الأوبئة، بينها نشر معامل جوالة بدعم منظمة الصحة العالمية. وجهت غرف الطوارئ بمحلية الطويشة بشمال دارفور نداء استغاثة عاجل إثر تفشي وباء الحصبة في مناطق متفرقة من المحلية. كشفت غرفة طوارئ أم كتكوت في محلية الطويشة بولاية شمال دارفور أن تفشي وباء الحصبة، حيث تم تسجيل أكثر من 35 حالة مبينة أن الوباء ينتشر بسرعة مخيفة. وفي شرق دارفور كشفت غرفة الطوارئ الإنسانية في شعيرية أن تفشي موجة حادة من مرض الحصبة في منطقة الشعيرية، مشيرة إلى تسجيل المستشفى حالات إصابة متزايدة. رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتمديد فتح معبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد لمدة 3 أشهر إضافية، وأعلنت الحكومة السودانية إبقاء المعبر مفتوحا حتى نهاية يونيو المقبل، بما يسمح باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية ودخول العاملين في المجال الإنساني. وأكدت الأمم المتحدة أن المعبر يمثل شريان حياة لملايين الأشخاص في دارفور وأجزاء من كردفان، مشيرة إلى عبور أكثر من 118 ألف طن من المساعدات منذ مطلع العام الماضي. وأضاف المتحدث باسم العميل العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
سيظل معبر أدري الحدودي من تشاد متاحا لنا حتى نهاية يونيو للإمدادات والموظفين المتجهين إلى السودان. كما قلنا، تعد منطقة أدري شريان حياة لملايين الناس في دارفور وكذلك أجزاء من كردفان.
من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة أن ولاية شمال كردفان شهدت ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بمرض الحصبة، خاصة في مواقع النزوح بمدينة الأبيض، مع تسجيل مئات الحالات المشتبهة خلال الأسابيع الماضية. وأوضحت أن فرقها تعمل مع الشركاء على تقديم خدمات المياه والصحة والتغذية، إلى جانب التخطيط لإطلاق حملة تطعيم خلال شهر أبريل. وأشارت إلى وجود تحديات تعيق الاستجابة. وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص:
في شمال كردفان، حالات الحصبة المتزايدة في موقع النزوح في الأبيض، حيث تم الإبلاغ عن مئات الحالات المشتبه بها الأسابيع الأخيرة. نحن وشركاؤنا نوفر خدمات تغذية صحية مائية مع حملات تطعيم مخطط لها في أبريل.
كشف لاجئون في شرق تشاد لراديو دابانغا أن تصاعد حدة الشجارات والاشتباكات بين الشباب من اللاجئين والمجتمع المضيف في 3 معسكرات خلال الأسبوع الماضي، وأدت الشجارات إلى منع اللاجئين من الخروج من معسكر جوز أمير لمدة 2 يوم، وحرق عدد من المحال التجارية في سوق معسكر جبل، وجرح مواطن في غاغا. الخبر الأخير في النشرة: قررت سلطات ولاية كسلا زيادة جديدة في أسعار الوقود وسط أزمة متفاقمة في الإمدادات بشرق السودان. وبحسب منشور رسمي، ارتفع سعر لتر الوقود من 5288 جنيها إلى 7538 جنيها، فيما بلغ سعره في بورسودان 6451 جنيها. وفي الخرطوم بلغ سعر لتر الجازولين 4500 جنيه، أي نحو 20250 جنيها للجالون، فيما وصل سعر لتر البنزين إلى نحو 6870 جنيها و 31000 جنيه للجالون. وأرجعت وزارة الطاقة الزيادة في أسعار الوقود إلى ارتفاعها عالميا بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابانغا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دابانغا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دابانغا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالجيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الأول من شهر 4 أبريل 2026. في الجولة دي أعددنا لكم عدد من المواضيع. السلطات السودانية تعلن جاهزية مطار الخرطوم لاستقبال السفريات الدولية.
استيفاء كافة المتطلبات الفنية والإدارية يعني بالاضطرار المدني أن المنظومة المتكاملة قد عادت للعمل كما ينبغي.
اعتقال صحفية بجبل أولية بسبب تصوير مركز للامتحانات.
قامت شغلة واحدة مراقبة كده قالوا نحن رح نصور، قامت قالت لي ولا ما تخش تصور ولا بعد الكنترول تجي. بعد شوية قامت جات.
مؤسسات التمويل والبنوك تتخلى عن تمويل مزارعي مشروع الجزيرة.
مشكلة كانت في وجود الآليات ذاتها، مشكلة قنوات الري المنهارة انهيار تام ومليانة بالأعشاب.
جمعية بوغو الخيرية للاجئين السودانيين بيوغندا تناشد الخيرين بتمويل أنشطتها.
صندوق دم الأولى الذاتي بتبرعات الهدف منه دعم اللاجئين في حالات المرض والإصابات كإصابات المرور.
ولدينا مواد أخرى تستمعون إليها ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونواصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت السلطات السودانية عن جاهزية مطار الخرطوم لاستقبال السفريات الدولية بعد توقف طويل منذ بداية الحرب. راديو دبنجا تحدث إلى السيد إبراهيم عدلان المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني لمزيد من التفاصيل ومدلولات هذا الخبر.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تم إعلانه اليوم بشأن جاهزية مطار الخرطوم لاستقبال الرحلات الدولية لا يمكن النظر إليه باعتبار أنه خبر تشغيلي عابر، بل هو إشارة استراتيجية عميقة الدلالة تدل على عودة الدولة إلى ممارسة أحد أهم مصادر السيادة الحديثة وهي إدارة مجال الجوي وفق المعايير الدولية. فاستيفاء كافة المتطلبات الفنية والإدارية يعني بالاضطرار المدني أن المنظومة المتكاملة قد عادت للعمل كما ينبغي، وتشمل هذه المنظومة سلامة الطيران عبر الاستيفاء للتشغيل الآمن للمطارات، وأيضا يشمل عودة أمن الطيران إلى حماية الطائرات والركاب والمنشآت، كما بالطبيعة يعني جاهزية الملاحة الجوية من اتصالات ومراقبة ورادارات. برضو بيدل على أنه كل البنية التحتية الخاصة بالمطار من مدارج وممرات وإضاءة وخدمات أرضية كلها يعني تمتثل متطلبات المنظمة العالمية كمرجعية دولية. بعبارة أوضح ممكن نقول إنه الإعلان ده يعني إن السودان قد استعاد الحد الأدنى من الصيغة التشغيلية اللي بتمكنه من استقبال الطيران الدولي دون قيود فنية. ورغم إنه هذا الإعلان يعتبر ختام لأعمال كبيرة تمت بشأن إعادة تأهيل وتشغيل مطار الخرطوم، لكنه فيما معناه إنه في تحدي حقيقي بدأ منه وما انتهى عنده. وإذا يعني قرينا ما تمت من زيارات من السيد رئيس مجلس السيادة، من زيارة السيد الأمين العام لمجلس السيادة لمطار بورسودان، ولزيارة السيد رئيس مجلس الوزراء لمطار بورسودان واجتماعه بالمسؤولين من قطاع الطيران، بنرى اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها بالعودة القوية لهذا القطاع الذي يعتبر رافعة اقتصادية مهمة جدا في مجال الاقتصاد الوطني. برضو بنشوف يعني التصريحات المشجعة والقوية وبتحمل في طياتها كثير من التحدي والإصرار من السيد رئيس مجلس الوزراء في عكس سياسة داعمة وهي عنصر أساسي لأي نهضة في قطاع الطيران. وأن التيار السابق أثبت أن الإرادة، مع أن التيار السابق أثبت أن الإرادة وحدها لا تكفي ولا بد أنها تترجم إلى سياسات وقرارات تنظيمية تنفيذية واحدة. فعندما تحدث رئيس الوزراء عن إزالة العقبات ودعم شركة المطارات وتطوير البنية التحتية وفق المعايير العالمية، فده بيطرح سؤال جوهري ومهم حول ما هي الآليات العملية الحقيقية المطلوبة لمثل هذه الأعمال. كيف نترجم هذه التصريحات إلى عمل ملموس؟ سؤال كبير. لكن تتحول هذه الوعود إلى واقع، لكي تتحول هذه الوعود إلى الواقع لابد من اتخاذ خطوات مهمة، أهمها الإصلاح المالي لإطار الطيران المدني، حيث لا يمكن تطوير المطارات دون تمكينها ماليا، وهي تبرز ضرورة تحرير إيرادات الطيران المدني خاصة رسوم العبور من القيود المالية العامة التي تمت بموجب قانون تم إجازته على عجل في 2023 تحت مسمى ولاية المالية على المال العام، في حين أن هذه الرسوم التي تم تحصيلها من الطائرات العابرة هي رسوم مقابل خدمات تقدم ومشروطة حتى في أوجه صرفها بأنها تصرف في تطوير البنية التحتية للمطارات من أحد أجهزة ومطارات ومناطق تحتاج إلى المال لتطويرها، منها التدريب بالنسبة للعاملين والتمكين. برضو من الحاجة المهمة جدا لابد من تمكين سلطة الطيران المدني تنظيميا من إعادة الصلاحية الفنية. الفصل الحقيقي لابد من الرجوع إلى تقييم عملية الفصل التي تمت في 2012 باعتبار أنها تمت على عجل ودون قيود، وكانت فصل عضوي بدلا أن يكون فصل مؤسسي، ودي خلقت مشاكل كثيرة جدا جدا بيعاني منها الطيران المدني حاليا في شقيه التشغيلي والسيادي. برضو محتاجين لتأكيد كلام رئيس الوزراء بأنه لابد أنه نلتزم بالحوكمة اللي بتوصي بها المنظمة العالمية. نمرة ثلاثة بنتكلم برضو عن الاستثمار في البنية التحتية والتغنية واستكمال مشاريع الملاحة الجوية مثل الرادار. فبنرى أنه مسائل كل هذه الإرادة التنفيذية الصارمة ووضعها في رؤية استراتيجية طويلة المدى ممكن تكون فاتحة خير وعودة قوية لهذا القطاع. شكرا جزيلا.
اعتقلت السلطات الأمنية الصحفية مياه النيل مبارك لعدة ساعات قبل الإفراج عنها لاحقا في نفس اليوم، وذلك بسبب قيامها بتصوير مركز للامتحانات من داخل قاعة الامتحان. الصحفية مياه النيل تحكي قصة اعتقالها والإفراج عنها.
والله أنا يعني سبحان الله الحرب دي من جد أنا ذاتي ما طلحت يعني ولا حتصورت لها أي حاجة. فأنا في المدرسة مدير مدرسة خاصة قال لي تعالي صوري لي طلبتي في المدرسة للمركز، وكنت ملحت مشيت وأصور. وعجلت في الامتحان لما بدأت أنا كنت في الشارع. الأستاذ مدير المدرسة ما مشى معي. راح يعني بعد 20 دقيقة كده، أنا عشان عارف الإجراءات الاحترازية، بعد 20 دقيقة دقيت الباب يعني العسكري وقلت له خد لي إذن من الكنترول، أنا صحفي ودار أصور. قام دخل وجاني تاني قال لك تعالي. قمت دخلت، يعني أنا ما خدت حاجة في راسي. قمت دخلت لقيت المديرة، أنا طبعا ما أعرف، قلت له كنترول، فهي عدني أستاذة ما أعرف كنترول ما كنترول ما بعرف. سلمت على عرفتها باسمي، قالت لي خلاص خش اقعدي في المكتب. العسكري يوم قال لي خلاص اقعدي جنبي هنا، قعدت جنبه وبوليك شاي وترى ما قعدت اشرب شاي قاعدة. مرت نص ساعة قال لي قومي اروح صوره. نص ساعة جات، قمت قلت له يعني سألت وين الأستاذ عشان تمشي تخش معاي. قام اشر لي واحدة مراقبة كده، قال لها احنا رح نصور. قامت قالت له لا ما تخش تصور الا بعد الكنترول تجي. بعد شوية قامت جات، لما جات الساعة 10 وزيادة جات، قام قال لها هيا أستاذ أنا أخش. قالت له لا بعد يمضي نص الزمن. قريب يمضي نص الزمن العسكري قام من مكانه، قام كيف مش دخل في وقف في الحجرة اللي جاي يتكلم مع المراقبة، لكن ما لاحظت له. قام تاني يعني راجع قال لي هيا قومي صوري. الزمن جا، أنا قمت مشيت صورته، بس صورت الصورة صور من هناك. وتاني قال لي راح الفصل التاني، مشينا الحجرة التانية، قامت الكنترول شافتنا يعني مسافتنا بعيدة وقعدت تقولي، وأنا قلت لك ما تصوري وممنوع التصوير وتعالي هنا وامسح الصور. فالعسكري التاني ذاته كان ماشي معانا بيقول لي امسح الفيديو سريع. قلت له أنا ما صورت فيديو، انا صورت صورة ثابتة، امسحي امسحي. وقامت في المسافة دي مسافة يعني احنا نصل، والعسكري بيقول لي امسحي في الصور مسافة نصل المكتب، امسح الصور ونصل المكتب. قامت ضربت لي زول في التعليم، وداك فتحت سماعة خارجية وقاعد يكورك، وانا قلت لك ما تدخل اي زول تاني غير المراقبين وانتو زول والطلبة، انت دخلتيها ليه؟ والله جاتنا صحفية هنا دخلت صورت في الفصل، دخلت براءة وانا قلت لها ما تصوري. وبقى داك يقول لها انت دخلتيها ليه وانت دخلتيها ليه؟ قمت قلت لها يا استاذة انت قلت لها انت دخلتيني ليه فعلا؟ انت قلت لها صوري بعدين دي نصف الزمن كويس، والعسكري دخلني انا ما دخلت براي. قلت لها كانت يا اختي قولوا لي ما هنا جيب بطاقتك واسمك منو وما بعرف شنو. وبعد شوية جابوا دول فرد من التابعين قايتوا يا اخي جهاد، بس جهاد نظامية ما بعرفها مخابرات حاجة بالشكل ده، جاتوا يلا وشالوا البطاقة وشالوا التلفون وفتشك فتشك فتشك وجيب البطاقة بتحتك وشنو عندك قيد صحفي. قلت له انا ما عندي قيد صحفي، البطاقة دي طلعوا لك كيف، والبطاقة دي مزورة والبطاقة دي معدلة والبطاقة دي. قلت له عين انا شفت لك خطابات رسمية من ناس الشغل وطلعوا لي البطاقة دي، وبطاقتي طالعة بتاريخ 2019-2020 حاجة بالشكل ده، يعني طولت من قبل الحرب كويس. لا 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 ده تزوير وده احتيال وده انتحار صفة شخصية صحفية، وما في كلام زي ده. ودقوا لي ناس وين ما بعرف مكتب تاني تابعين لي ناس الامن، وده اللي ساقوني بالعربية، والموضوع كبير وهك يا تحقيقات، والكلام ده ما صح. وليه امتحنت الغيض الصحفي وشنو؟ قلت له ما امتحنت الغيض الصحفي انا ما عندي قروش، لانه اصلا الشغل بتاع الصحافة ده قروش تعبان، يعني ما فيه طريقة انك انت يا تشتغل به وتتواصل به يا تمشي تخش بالغيض الصحفي وما حيكفيك. قلت له اخي انا داري اشيله بالخبرة، وانا خبير عندي شهادة بتاعت خبرة من 2014-2019 دي في الصيحة، وعندي عدد من الصحف يعني سنة 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 كده، لو لميتها بتعمل لها خبرة كويسة بتطلع لها البطاقة. انا قمت الحرب قامت قبل ما اطلع الهناية الحرب قامت، بس يعني طلحات كله يعني. بعدين القصة دي انه زول ما هناي وكاتب اللي هناي دي، انا في معلومات كده ما عارفة يعني، افتكرت انك انت تشير خطاب من الصحيفة تودي للسجل المدني انه بيعتمدوك باعتبار انك انت زول خريج اشتغل في الصحافه وزول خريج دعوه يعني انا خريج جامعه الوران الكريم. والله بس التحقيق يعني استمر فتره طويله شديد يا هون لحظة جلسة الامتحانات تحدث احنا داخلين على الساعة 9:10 كلام بالشكل ده. والله بس قمت قلت لهم يا اخي انا شغالة في مجلة تابعة بتخص المدارس، قالوا لي يا اخي دخولك كده مخالفة للقانون واللي بتسبب مشكلة للطلاب ما معروف، يعني في ناس ممكن يصوروا صور زي دي تكون احداثيات يعني عشان يضرب المركز. لكن قلت لهم انا طبعا ما عندي يعني حاجة في راسي غير انه انا ارفع الصور، وانا الصور ذات ما كنت هارفعها طوالي، كنت يعني هعمل حوارات مع الاساتذة مع الكنترول، وبعد ذاك لما ارجع البيت وارتاح شوية ونسيق واعمل اتصالات مع مدارس تانية يعني ما طوالي ذات انا هارفع الصور.
تسببت الحرب في دمار كبير لمنشآت مشروع الجزيرة الذي ظل يعاني أصلا من الإهمال طوال سنوات حكم الإنقاذ. التطور الأخير أن البنوك ومؤسسات التمويل توقفت عن تمويل المزارعين لمعاودة أنشطة الزراعة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا السيد محمد الطريفي أبو دريس مقرر تجمع مزارعي الجزيرة والمناجل.
تأثرت قطاعات كثيرة بهذه الحرب، القطاع الصناعي، القطاع الاقتصادي، القطاع الصحة، التعليم، البترول، المعادن، الثروة الحيوانية، والتأثير الكبير كان على القطاع الزراعي ومشروع الجزيرة. هذه الحرب حرب ممنهجة، حرب مدمرة، طالت هذا المشروع. أصلا قبل الحرب هنالك ثلاثة معضلات أساسية تواجه مشروع الجزيرة أو مزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة، اللي هي مشكلة الري في المقام الأول، مشكلة التمويل، ومشكلة التسويق. ونجد إنه يعني بعد ظهور هذه الحرب حصل الدمار الشامل في كل أجر أرجاء المشروع، بداية من الري. والري أصلا يعني في السنوات قبل الحرب لم يواكب التطور التقني والعلمي والتطور الذي حدث للمنتج والتوسع الرأسي والأفقي في الزراعة. لم يعد المزارع مزارعا تقليديا، بل تسلح بالعلم والمعرفة، وذلك عبر الحزمة التقنية ومدارس المزارعين ودور البحوث الزراعية وجامعة الجزيرة في نشر المعرفة الزراعية للمزارع، والذي أصبح مزارع متطلع يزرع وفق المعايير والأطر المتقدمة في الزراعة. لم يواكب الري هذا التطور قبل الحرب يعني. ونجد أن وزارة المالية عجزت تماماً الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه المنظومة المتهالكة والمنهارة. أصلا يشكو المنتج من وفرة المياه في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، ولما قدمت هذه الحرب أصاب هذه المنظومة من الدمار ومن التدمير الممنهج ما أصابها، كسور كل الترع، الغنوات الكبيرة والصغيرة، أصابها ما أصابها من دمار ممنهج في الكباري، في المكاوي، في الصفر، في دمار ما شهد دمار. كل الترع امتلأت بالحشائش والأعشاب وتكسرت الترع بفعل ممنهج لإغراق بعض القرى وانهيار تام في هذه المنظومة. فنجد دخول المزارع لعام الأول بعد الحرب وهو يفتقد كافة مقومات المنتج من التمويل ومن الري والمدخلات، كذلك الميليشيا ما يدخره المزارع من مقتنيات أساسية من تقاوى ومن معينات تعين على دخول الموسم الزراعي استولت عليها الميليشيا، حتى الآليات الزراعية من تراكترات ومعدات نهبت وسرقت. والعام الأول هذا كان عام كارثي على المزارع الذي دخل صفر اليدين، لا يمتلك قوت يومه ولا يمتلك أقل المعينات الممكن تعينه على دخول موسم زراعي ناجح. رغم الجهود التي بذلت من بعض الغائمين على إدارة مشروع الجزيرة، ولكن حجم الدمار كان أكبر والفاجعة كانت أكبر والمسؤوليات كانت مسؤوليات عظام. أصبح المنتج حقيقة يعني في حيرة من أمره، لا يجد أقل المقومات التي يدخل بها الموسم الزراعي. مشكلة كانت في التحضير، مشكلة كانت في وجود الآليات ذاتها، مشكلة قنوات الري المنهارة انهيار تام ومليانة بالأعشاب وعدم توفر المياه الكافية للمنتج والزراعة. ولكن يعني نجد أن المنتج كان على إصرار وعلى عزيمة أنه لا بد أنه يدخل الزراعة بقوة، لأنها تعتبر واحدة من المعارك المهمة كما تدير القوات المسلحة معركة الكرامة. فكذلك المنتج آل على نفسه إدارة معركة الكرامة بالإنتاج. نجد أنه هنالك عزوف تام للمؤسسات التمويلية وإحجام كبير جدا جدا عملية التمويل، بالذات في عملية الري. يعني الري يعني أصابه ما أصابه من دمار وعمل ممنهج لتكسير الكباري والمواجر والترع الفرعية والترع الرئيسية والترع الفرعية، وما أصابه ما أصابه كما أصاب القطاعات الأخرى. يعني فللأسف الشديد المؤسسات التمويلية بالذات البنوك لم يكن لها أثر ولم يكن لها دور في تأهيل الري وعملية صيانة وتأهيل هذه المنظومة المهمة.
منظمة أمبوغو الخيرية للاجئين بأوغندا تساهم في العديد من الأنشطة والمساعدات المختلفة للاجئين السودانيين في أوغندا، منها المساعدات الصحية والعلاج. الأستاذ آدم شريف رئيس الجمعية يحدثنا عن أنشطة المنظمة.
باسم جمعية اللاجئين السودانيين بمنطقة أمبوغو، هذه الجمعية التي ولدت قبل أكثر من عامين، بدأنا بشكل اجتماعي بسيط للسودانيين اللاجئين بالمنطقة في شكل إفطار جماعي في الشهر مرتين كل يوم أحد، حيث تجتمع الأسر السودانية في مأدبة الفطور ونناقش فيها بعد الإفطار قضايا وهموم اللاجئين السودانيين ومشاكل اللاجئين الصحية والتعليمية والخدمات المتوفرة أو التي ينبغي أن تتوفر للاجئين في الحي بالتنسيق مع السلطات المحلية. تطورت المسألة لإنشاء صندوق للاجئين، صندوق ذوي الأونة الذاتي بتبرعات، الهدف منه دعم اللاجئين في حالات المرض والإصابات كإصابات المرور وفي حالة الوفيات. من إيراد الصندوق نقوم بتجهيز الميت من حيث الكفان وحفر القبر، كل النفقات. تطورت المسألة لإنشاء جمعية خيرية للاجئين السودانيين بمنطقة أمبوغو، وقمنا في شهر رمضان الماضي قبل شهر بتوفير سلة غذائية للساكني منطقة أمبوغو من اللاجئين. كانت سلة كافية تغطية لحاجيات رمضان. أيضا في إطار أنشطة الجمعية الخيرية، سوف تنظم الجمعية يوم السبت القادم 4 أبريل 2026 يوم علاجي أو مقيم علاجي بمنطقة أمبوغو في مدرسة أمبوغو كوليج مدرسة أمبوغو كوليج في الشارع الرئيسي أو شارع أمبوغو الرئيسي. المخيم سوف يبدأ من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 4 عصرا. المخيم يستهدف علاج حوالي 450 من الأسر المقيمة بمنطقة أمبوغو بكاومبي، إضافة للاجئين السودانيين في المناطق المحيطة بمنطقة كاومبي أو بكمبالا على العموم. التخصصات المتوفرة في المقيم العلاجي اليوم القادم مجموعة أو نخبة من الأطباء الأخصائيين أو الاختصاصيين السودانيين في مجالات الطب الباطني العام، عيادة الطب الباطني العام وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، كذلك توجد عيادة الأورام والسرطان وعيادة الأمراض المعدية والمزمنة إضافة لعيادة الأسنان، وسوف يقدم أيضا دواء للمرضى. كل هذه الخدمات العلاجية تقدم مجانا للاجئين كخدمة للاجئين السودانيين لتخفيف أعباء المعيشة وأعباء الحياة، إذ نعلم أنه تكلفة العلاج والدواء في أوغندا مكلفة جدا جدا وفوق طاقة اللاجئين، ونحن بهذا العمل نهدف إلى توفير وتذليل بعض الصعوبات والمشقات لأخواننا اللاجئين السودانيين. بهذا نحيب بكل الإقوى القاطنين بمنطقة كاومبي أمبوغو والمناطق المجاورة لها، وكل الإقوى السودانيين اللاجئين في منطقة كمبالا الكبرى أولد كمبالا، نحن نستهدفهم للاستفادة من هذه الخدمات، ونتمنى أن يتضافر جهد الجميع لإنجاح هذا اليوم. وبأمركم عبر راديو دبنجا نناشد كل الخيرين وبدعم أنشطة الجمعية الخيرية بتقديم كل ما يمكن تقديمه لخدمة اللاجئين السودانيين بمنطقة أمبوغو لتخفيف آباء المعيشة عنهم، وحيث أنهم يعانون ويلات اللجوء ونقص الغذاء، حيث أن منظمة World Food Program برنامج الغذاء العالمي تم تخليص الغذاء الذي كان يقدم للاجئين، تخليص كبير جدا جدا، واللاجئين في أمس الحاجة الآن لتقديم الخدمات وتوفير الغذاء والدواء والكساء.
نختتم أعزائي بمحلية الدبب بولاية غرب كردفان وتكوين المكتب التنفيذي للمحلية في هذا التصريح القصير من الأستاذ أحمد موسى الأمين العام لتحالف القوى المدنية المتحدة قمم بالولاية.
بحمد الله وتعالى كوننا مكتب التنفيذي لمحلية الدبب، ومن السوار الحقيقيين أصحاب المشروع الحقيقي المناضلين منذ ثورة ديسمبر المجيدة وإلى ثورة التحرر الوطني وإلى بناء السودان الجديد. الحمد لله بحمد الله بتوافق تام تم تكوين المكتب التنفيذي في محلية الدبب للقوى المدنية المتحدة قمم، هو التنظيم الذي ولد من رحم ثورة 15 أبريل، الجسم الذي يمثل ويعبر عن أعمال وتطلعات مجتمعات الهامش في الدولة السودانية. بإذن الله نحن ماضين في مشروع السودان الجديد لتحقيق تطلعات جماهير شعبنا في الهامش وشعوب الشعب السوداني بصفة عامة، ونطالب بالتنمية المتوازنة وبالحقوق والعدالة في الدولة السودانية عشان السودان يعيش في أمان واطمئنان. دمتم ودامت نضالات الشعب السوداني.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، حتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء
على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم. حلقة اليوم بنواصل فيها الحديث حول قضية صيانة كوبري الحلفاية، واللي كان استضيفنا فيها المرة الفاتت المستشار في مجالات البنى التحتية الدكتور أمير الجنيد حول الجوانب الفنية والمالية والهندسية لمشروع صيانة الكوبري. والآن هذه القضية ربما عادت وأصبح الطي الكتمان من قبل المسؤولين في الدولة بعد ما أثار الجدل واسع في الفترة الماضية لعدم طرح المشروع في عطاء تتنافس عليه جميع الشركات. ومنحت شركة إبراهيم بلة للمقاولات عطاء الصيانة، وأعلنت عن تكلفة مشروع الصيانة الكوبري بمبلغ 11 مليون دولار، وهو برضو كان مثار استفهامات وأسئلة لبعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي. فيما بعد راجت أنباء عن انسحاب الشركة واعتذارها لهيئة الطرق والجسور ولاية الخرطوم لأسباب فنية تتعلق بالمشروع نفسه، لكن رسميا لم يصدر من الشركة ما يفيد حول هذا الانسحاب، ولم يصدر من هيئة الطرق أيضا ما يفيد، ولم يعني يخرج مسؤول لتمليك الحقائق للرأي العام السوداني. خاصة هنالك أسئلة تتعلق بسلامة الجسر من الناحية الهندسية ومدى الحاجة الفعلية للصيانة إن كانت شاملة أو جزئية، إضافة للجانب الفنية والمالية والتشغيلية مرتبطة بالمشروع وأيضا القانونية في إبرام العقود، وما إذا كانت الإيرادات التي تبعت تتوافق مع المعايير المعتمدة في إدارة وصيانة الجسور. للوقوف على هذه القضية من مختلف زواياها بعيدا عن الجدل الدائر، يسعدني أن أقدم لكم ضيفي الكريم الباشمهندس هاشم أبو نعوف سليمان، وزير البناء التحتية والنقل الأسبق في حكومة ثورة ديسمبر 2019 برئاسة دكتور عبد الله حمدوك. والباشمهندس هاشم في الأصل مستشار خبير في مجال النقل ومهندس معماري يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك عمل أستاذ مساعد في جامعة كولومبيا بنيويورك. في فترة توليه الوزارة قاد إصلاحات مؤثرة ووضع استراتيجيات للتخطيط الحضري وأطلق مبادرات للتنمية المستدامة. أيضا ساهمت خبراته في إدارة نمذجة معلومات المباني BIM والنمذجة البارامترية والتصميم المستدام في إثراء العديد من المشاريع العالمية. أهلا ومرحبا بك باشمهندس هاشم في راديو دبنجة.
السلام عليكم، بعض التحية والتقدير.
بداية، ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن مشروع صيانة كوبري الحلفاية والجهة الاستشارية التي أعدت التقرير تقييم الأضرار وحددت نسبة الضرر الفعلية من إجمالي هيكل الكوبري؟
بالنسبة للمعلومات المتوفرة لكوبري الحلفاية، تم تكليف لجنة بها مهندسين من القدام المهندسين ودكاترة متخصصين يشهد لهم بالكفاءة والمعرفة، منهم دكتور صيام الذي كان على رأس التخطيط العمراني منذ سنين طويلة، ودكتور علي حسين وغيره من أعضاء اللجنة من المتخصصين. بخصوص نسبة أو مدى الضرر، لم يتم الاطلاع على بنود التقرير بالتحديد، لكن بقراءة أولية مع الزميل والصديق دكتور أمير الجنيد للاطلاع على الصور والفيديوهات وخرطة الكوبري، وصف الأعمال المطلوبة ليست صيانة لكن هي إعادة إنشاء جزء كامل من الكوبري، وفي معالجة أضرار ممتدة يعني نتيجة انهيار الركيزة الرئيسية. هناك أيضا تضرر لركيزة ثانية، ويتوقع أن يكون في ضرر كبير في القواعد والخوازيق تحت الماء، بيضاف لذلك أعمال تدعيم وحماية واسعة أثناء وقبل حتى الشروع، لأن الضرر أصاب الركيزة الرئيسية وطبعا تؤثر على نظام الإنشاء بالكامل، وهو بطول 150 تقريبا 150 متر، وهذا النوع من الأنظمة لا يتحمل يعني فقدان سبورت أو مسند واحد دون أن ينتقل هذه التشوهات والأحمال إلى بقية العناصر. ولذلك ممكن إحنا نقول أنه الحد الأدنى من الأعمال المطلوبة يعني فرض العين الهندسي بيشمل 4 نقاط: فحوصات هندسية متقدمة، 2 إعادة إنشاء reconstruction مطلوبة في أجزاء رئيسية، 3 إعادة تأهيل ريهابيليتيشن كاملة في أجزاء أخرى، وأربعة أعمال التأثيث أو الفيرنشينج لكامل الكوبري، ودي بتشمل الإنارة وإلى آخره. فإذا ابتدينا إحنا بالفحوصات الهندسية بعضها غير متوفر داخل السودان، تحتاج إلى معامل خاصة. ففي فحوصات إنشائية متقدمة لمساحة كبيرة ما بتقل عن 3000 متر مربع، يعني هذه الفحوصات بتشمل عناصر فوق الماء وعناصر تحت الماء، الخوازيق اللي هي الأساسات اللي تحت الماء وأساسات العناصر الحاملة بعدين الجزء بالمنطقة المتضررة والمحيطة بالمنطقة المتضررة. المراحل بتاعت التشخيص يعني هي نشبهها كما الفحوصات الطبية للإنسان قبل تقرير أي عملية. ومن الأمثلة لهذه الاختبارات كما ذكر الباشمهندس أمير وهو مختص بهذا النوع من الفحوصات، في المسح الحراري، في الـ PIT والـ UPV والـ PAUT والكور، وفي الريباوند هامر، في الـ MT والـ UT، يعني جميعها هي اختبارات كثيرة مطلوبة. وفي اختبارات أيضا اسمها اختبارات الديمومة، ودي من ضمن الأشياء التي تم وضعها على عاتق المقاول طبعا، لأنه في مسألة بتاعة تحمل مسؤولية تكون في liability مربوطة بالتصميم الإنشائي. ولذلك هو بيتم التحقق من كل الأضرار المرئية وغير المرئية بهذه الاختبارات.
لو ممكن يا باشمهندس برضو تتعرض للحديث عن مبلغ 11 مليون دولار بالتفصيل الدقيق.
بالنسبة للتكلفة ومبلغ 11 مليون دولار وفقا لما ذكرناه آنفا من أعمال ضرورية وهل تتناسب معها أو لا أحيي في تفصيلها لاحقا، لكن هذه التكلفة هو حسب ما وردنا من تأكيدات أن التعاقد الرسمي كان بالجنيه السوداني. المبلغ الكلي 41 مليار جنيه مقسم إلى جزئين، نسبة في المؤتمر الصحفي أعتقد قيل أنها 16%، ودي معناتها 6 مليار، والمتبقي اللي هو حوالي 35 مليار لصالح المقاول، تشمل طبعا تكاليف الصيانة وإعادة البناء بالكامل والفحوصات وما ذكر. بمعنى أنه بعد خصم هذه القيمة المضافة تقدر قيمة المبلغ المقاول في حدود 9 مليون دولار. وطبعا في اختبارات كثيرة، هي اختبارات فرق سعر الصرف، تقلبات السوق، يقدر في النهاية نزول قيمة المبلغ خلال الفترة إلى حين إكمال الجسر والمخالصات النهائية وإلى آخره. نقول طبعا مقارنة السعر مع أسعار جسور زي المنشية وجسر الملك المكنمر، دي مقارنة يعني غير عادلة، لأنه دي جسور أنشئت قبل 15-18 عام، وإحنا نتكلم عن جسر يعني سيبنى في 2026، تضاعفت الأسعار 20 مرة مثلا، وحتى قيمة الدولار محكوم بسعر الذهب وكذلك تدهور. يعني عندما يأتي السؤال عن حسابات التكلفة تدخل فيه عدة بنود أذكرها سريعا. مثلا في بند حساب تكلفة المواد بطن الحديد أو المتر المكعب من الخرسانة، دي فيها تفاصيل يعني بتختلف من مقاول للثاني باختلاف خطته أو الميثودولوجي بتاعت التنفيذ، مثلا مصدر التصنيع، التوريد، الترحيل، التخليص، الإجراءات بتاعت التخزين والحماية البيئية إلى آخره. يضاف إلى ذلك الموضوع هو موضوع بند التقلبات والمصاريف الإدارية وتقدير الخطورة وما يسمى بالأوفرهيد والكونتينجنسي والريسك المتوقعة. وبالنسبة للأوفرهيد والريسك بتكون في حدود 10-15%، أما بالنسبة للحديد فهو بكل تأكيد سيتم شراء وتصنيعه بالخارج، خاصة العوارض الرئيسية الاثنين اللي تم ذكرهم في التفصيل السابق، المين جيردرز، لأنه دي مقاطع خاصة ما ستاندرد سكشنز، حيتم ترحيله بعد ذاك بترحيل غالبا في مده بتكون قريبه بتحسب يسمى الليد تايم ويتبني عليها جدول في المشروع.
باشمهندس هاشم وانت لا زلت تتحدث لنا في راديو دبنجة وعبر برنامج حديث اليوم، عاوزينك توضح برضو للمستمع الكريم انه هل تم اتباع قانون الشراء والتعاقد العام، وهل تعتبر حالة الطوارئ مبرر كافي لتجاوز اعلان طرح مشروع الصيانة في عطاء تتنافس عليه كل الشركات، وكذلك هل يعني يجيز القانون المحلي التعاقد المباشر في مثل هذه الظروف؟
بالنسبة للإجراء المفترض اتباعه قانونيا وفنيا في مشروعات صيانة البنى التحتية مثل الطرق والكباري زي كوبري الحلفاية يعني، والإجراء المفترض أنه يراعي الشرافية والمنافسة العادلة، الإجابة لا شك أنه أفضل أنواع التكليف هو عبر العطاء العام، لأنه تأتي بمنافسة وتأتي بتفاضلية يضمن الجودة ويمنح الثقة لأصحاب الحق اللي هو الجمهور والشعب السوداني. برضو لا يغيب عننا عشان نكون يعني بصورة كاملة أن القانون السوداني فيما يخص التعاقد والشراء فيه لوائح وبنود بتسمح بالتعاقد المباشر بالتكليف المباشر، مثلا أن يكون السقف التكلفة أقل من سقف معين، لكن أيضا من ضمنها حالات الطوارئ وحالات خاصة أخرى، وهو ليس تشريع جديد بل متبع في كثير من دول العالم. يبقى بما أننا غير مطلعين على البنود اللي استند عليها التكليف المباشر، يبقى صعب جدا لشخص غير الوزارة المعنية أنه يوضح الأسس التي عليها تم التكليف المباشر وهل كان موافقا للقانون أم لا. طالما أنه هذا الموضوع أصبح موضوع رأي عام، يتوجب على وزير البنى التحتية والمواصلات ولاية الخرطوم ووزارة المالية أيضا تمليك المواطنين ما يكفي من المسببات المقنعة بالتفصيل لإجازة هذا التكليف المباشر. أما بخصوص نشر بقية التفاصيل فيما ذكر كالتفاصيل الفنية والكراسة، فده موضوع يعني ما أعتقد أنه ملزم، ويكتفى بالمطالبة بالآلية الإجرائية للتكليف المباشر. أما موضوع التفاصيل الفنية ده موضوع هو فعلا هام، لكن فيه مسؤولية وليابيليتي متعاقد عليها، ويجب على الوزارة والتيم الفني للوزارة أنه يعمل لجنة فنية تعمل بير ريفيوينج للتصميم الموكل من جهة الاستشاري حتى يضمن أن هناك رأي آخر موجود ومتوافق ويوافق على التصميم الأساسي.
بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.